أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين الكلام في قاعدة وجوب إعلام الجاهل فيما يعطي. طبعا قبل أن بين معنى القاعدة والمدارك التي استدل بها المصنف على القاعدة، لا بد من ملاحظة شيء على القاعدة، أساس القاعدة. يعني عندما عنوان المصنف عنوان القاعدة، المصنف قيد بأنه وجوب إعلام الجاهل فيما يعطى، أي الجاهل إذا أعطي الجاهل. طبعا هذا التقييد لا معنى له، لأن القاعدة عامة سواء كانت في الإعطاء أو لم تكن في الإعطاء. هسه شلون واحد يقول لي في الإعطاء أو لم تكن في الإعطاء؟ في الإعطاء واضح، مثل أنا أريد أنطي شخص آخر أبيع له فدهن أو سمن أو عسل وكان متنجس، ففي هذه الحالة يجب إخبار المشتري بذلك. هذا واضح، هذا اللي أشار إلى المصنف. لكن القاعدة لا تقيد بهذا الفرض، وإنما القاعدة أعم من هذا الفرض. شلون أعم من هذا الفرض؟ يمكن أن نمثل لذلك بمثال. أفرض على سبيل المثال شخص يشرب الخمر، أو امرأة سفور أو متبرجة، فمرة هذه المرأة هي جاهلة بالحكم الشرعي بأنه لا يجوز للمرأة أن تخرج بالزينة وإظهار زينتها للأجانب. مرة جاهلة بهذا الحكم ما تدري، ومرة لا تعلم بهذا الحكم ولكن هي متعمدة أن تخرج بزينتها أمام الأجانب. فخوب إذا كانت متعمدة، هاي ما راح تجي قاعدة إرشاد الجاهل، لأنها عالمة، راح تدخل في قاعدة باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي راح تجينا إن شاء الله في آخر الكتاب، وهي آخر قاعدة. ومرة لا، إذا جاهلة فالآن يجب إعلامها. من يجب إعلامها؟ هنا راح تجري قاعدة إرشاد الجاهل. فإذا لا خصوصية لما يعطى. لا شخص أنت ما تنطي فد شيء، ولكن باعتبار أنه جاهل تريد ترشده، وضوء خطأ، أفرض غسل خطأ، تطهير للنجاسة خطأ. فإذا لا معنى أن يقيد المصنف القاعدة بوجوب إعلام الجاهل فيما يعطى. هاي فيما يعطى قيد زائد. هذا بالنسبة إلى الملاحظة الأولى. الآن نجي للمعنى. معنى القاعدة على أساس ما قيده هو المصنف، معنى القاعدة هو أنه إذا أعطيت لأحد شيء ذا خطر، أفرض احنا ضربنا مثال بأنه الدهن وكان متنجسا، فيجب على المعطي بيان الخطر للآخذ اللي هو الجاهل. بيان الخطر للآخذ يعني شنو؟ يابا ترى هذا شنو، ترى هذا نجس، أو هذا الأكل بيسم، أو ما شاكل ذلك. هذا هو معنى القاعدة. الآن نجي للمدارك التي يمكن أن يستدل بها على القاعدة. المصنف استدل بثلاثة مدارك على القاعدة. المدرك الأول هو الروايات الواردة في مختلف الأبواب في مسألة الإخبار عن المتنجس. هذا المدرك الأول، يعني الدليل الأول. والمدرك الثاني، الدليل الثاني، هو حرمة تغرير الجاهل. والمدرك الثالث هو إعلام العيب. إذا أردت أن أبيع شيء فلا بد من إعلام الشخص المشتري بأن هذا الشيء فيه عيب. هذه المدارك الثلاثة. الآن نجي إلى كل واحد من هذه المدارك. أما بالنسبة إلى الروايات الواردة في مسألة أبواب الأخبار عن المتنجس. المصنف راح ينقل عبارة للشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه بأنه قال كما قال الشيخ الأنصاري في مسألة وجوب الإعلام بتنجس المبيع. زين، خب هاي روايات هسه راح تمر علينا الروايات، منها قول الإمام عليه السلام يبينه لمن اشتراه ليستصبح به. يبينه شنو يبينه؟ يعني يبينه يعني يعلم به. هو هذا رواية من الروايات راح نمر عليها. لكن قبل أن ننتقل إلى الروايات ونشوف الروايات فيها دلالة على المدعى أو ليست فيها دلالة على المدعى، هو قال وجوب إعلام الجاهل. نسأل هذا السؤال، هل هذا الوجوب وجوب غيري أو وجوب نفسي؟ يعني يجب على الشخص إعلام الجاهل، هذا وجوب غيري يعني الإعلام بحد نفسه ما بي مصلحة وإنما هنالك مصلحة أخرى، لو شنو؟ أولا خل نعرف ما هو المراد من الوجوب النفسي وما هو المراد من الوجوب الغيري. المراد من الوجوب النفسي هو ما كانت مصلحته في نفسه دون غيره، يعني مثل الزكاة، الزكاة المصلحة بنفس الزكاة، مثل الصلاة المصلحة بنفس الصلاة، مثل الصيام المصلحة بنفس الصيام وبقية الواجبات الأخرى. هذا يقال عنه، هذا الوجوب يقال عنه بأنه وجوب نفسي. أما الوجوب الغيري فواضح، هو ما كانت مصلحته في غيره كالوضوء، فإن الوضوء ما مطلوب بنفسه. يعني الآن قبل ما يدخل وقت الصلاة أفرض، الآن ما مطلوب بنفسه الوضوء على نحو الإلزام. نعم، خب عندنا روايات بأنه يستحب للإنسان أن يكون دائما على الطهارة، لكن بنفسه مطلوب الوضوء؟ لا، بنفسه ما مطلوب، وإنما مطلوب لأجل غيره وهو الدخول في الصلاة. فإذا نرجع السؤال، هل أن الوجوب وجوب نفسي أو أن الوجوب وجوب غيري؟ لا شك ولا ريب بأن المصنف قال بأن الوجوب وجوب نفسي، وجوب إعلام الجاهل وجوبا نفسيا، سواء قبل العقد، قبل ما نجري صيغة العقد أنا وياك أقول لك يا بتر هذا العسل أو هذا الدهن أو هذا السمن ترى هذا متنجس أو لا، أو حتى بعد إجراء صيغة العقد، أجرينا صيغة العقد الإيجاب والقبول، ثم بعد الانتهاء من إجراء الصيغة يا بتر هذا البعت عليك ترى أنا متنجس هذا الدهن. واضح إن شاء الله؟ فهذا ما أراد أن يبينه المصنف. نقرأ هذا المقدار ثم أكو كلام بينه. الروايات وهي الواردة في مختلف الأبواب كما قال الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في مسألة وجوب الإعلام بتنجس المبيع، فالظاهر وجوب الإعلام وجوبا نفسيا قبل العقد، بينا شلون قبل العقد أو بعده، بعد العقيد لبعض الأخبار المتقدمة. طبعا وين المصنف ما جاب الأخبار، المهم راح يجيب رواية واحدة. نجي إلى هاي الرواية، وفي قوله عليه السلام يبينه لمن اشتراه ليستصبح به، يعني شنو؟ يعني يعلم المشتري بأن هذا السمن ترى هذا متنجس. ليش؟ ليستصبح به، يعني شنو؟ يجعله وقودا للسراج. زين، يسرج به، احنا بتعبيرنا الفانوس او اللبة، حتى ما يستعمله في اغراض اخرى مثل الطهي، مثل الطبخ غيرها، ما يستعمله. زين، اجوا البعض ايش قالوا؟ قالوا لعل السبب في إعلام المشتري هو حتى يستصبح به. ليش أنا أقول له يا بتراد نجس؟ حتى يجعله وقودا للسراج مالته. نقول خوب لا أثر لهذا الإعلام، لا أثر لهذا الإعلام، لأن ما يترتب عليه أثر لا شرعا ولا عقلا ولا حد أثر عادي، زين ما يترتب. وإنما قول الإمام، الإمام عنده غاية من يقول له، الإمام عليه السلام يبينه ليستصبح به، يريد الإمام يشير إلى قضية، وهي أن الفائدة في هذا السمن أو الدهن أفرض منحصرة في الانتفاع به ليستصبح به دون غيره، يريد ينفي كل الأغراض الأخرى. واضح إن شاء الله؟ فالغاية شنو الغاية؟ الفائدة هو حصر الانتفاع، انتفاع بهذا السم بهذا الشيء وهو الاستصباح دون غيره، يعني يقول له لا تستعمله في أمور أخرى. لذلك قال يبينه لمن اشتراه ليستصبح به. هاي ليستصبح يعني مو السبب في إعلامه حتى يستصبح به، لا، وإنما الغرض من ذلك هو حتى يحصر المنفعة في الزيت في الاستصباح دون غيره. قال يبينه لمن اشتراه ليستصبح به، إشارة إلى وجوب الإعلام، واضح من كلمة يبينه يعني يعلمه، لئلا يأكله، يأكله، فإن الغاية للإعلام ليس هو تحقق الاستصباح، إذ لا ترتب بينهما، بين الإعلام وبين الاستصباح، شرعا ولا عقلا ولا عادة. يعني ما عدا في الدليل شرعي يقول لك قل له خلي يسوي للسراج خبرة حتى يسرج به الأداة مالت الفانوس أو المصباح، ولا عقلا ولا، بل الفائدة حصر الانتفاع فيه، بمعنى عدم الانتفاع به في غيره، في غير هذا المورد وهو الاستصباح. ففيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطي إذا كان الانتفاع الغالب به محرما. هاي شي يريد يقول بها، يريد يقول بأنه الزيت عندما يشتريه الإنسان الغالب وين يستعمله؟ يستعمله في طهي الأكل، هذا الغالب، زين، هذا الغالب بأنه الناس تستعمل الزيت في طهي الأكل، فهذا راح من يشتري راح يكون الانتفاع به، الانتفاع الغالب به إذا كان متنجس محرما. واضح إن شاء الله؟ فيجب إعلامه حتى لا يقع في الحرام الواقعي، كما أشار إلى ذلك السيد الخوي، وراح يمر علينا بالدليل الثاني. قال وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرما، بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام، يعلم عادة وقوعه في الحرام لولا الإعلام، فكأنه قال أعلمه لئلا يقع في الحرام الواقعي بترك الإعلام، فإذا لم تعلمه سوف يقع في الحرام الواقعي. ليش؟ لأن الغالب في استعمال الزيت هو للأكل، فيكون الانتفاع به محرما. ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرقة، طبعا وتشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرقة الدالة على حرمة تغرير الجاهل، راح يجي بالحكم، تارة غرر بالحكم، زين، مثل أفتي بغير علم. هؤلاء أبي أنا أقول له يا أبا هذا ماكو مشكلة، هذا ما بيفت شيء، فغرر بحكم هذا الشيء. أقول له لا هذا مو نجس، أو هذا البيت مو مغصوب، هذا بيتي. أو الموضوع زين في المحرمات، مثل ما دل على أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه، فإن إثبات الوزر المباشر من جهة فعل القبح الواقعي. ليش؟ لأنه أوقعه في القبح الفاعلي، وكان حمله على المفتي من حيث التسبيب والتغرير. ليش؟ لأن المفتي كان هو السبب في تغريره. ومثل قوله عليه السلام: ما من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزارهم. أنا أشوف هذا الحديث أجنبي عن المقام، إلا اللهم بأنه هو السبب في ذلك. يلا تجي. ومنها الروايات صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل؟ قال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به. هاي إشارة إلى شنو؟ الزيت باعتبار مائع، والسمن والعسل ليس بمائع وإنما جامد، فمتى تسر النجاسة يمكن أن يأخذ هذا المقدار وما حوله ويستعمل الدهن. فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به. وفي رواية أخرى عنه عن أبي عبد الله عليه السلام في السؤال عن الزيت المتنجس قال: بحه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به. دلت على وجوب البيان بتنجس الزيت للمشتري، فالدلالة تامة، ولكن سند هذه الرواية غير تام فلا يعتمد عليه. أولا خلنا نجي للرواية الأولى. الرواية الأولى ما جاي تتكلم عن القاعدة، ما بيها دلالة عن وجوب إعلام الجاهل. لا الإمام قال له بينه ولا قال له فد شيء. الإمام إجا سأل الإمام واحد قال له: سيدي يا ابن رسول الله، أكو فد جرد جريذي مات في السمن مالت الدهن أو في الزيت مالتي أو في العسل. قال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، يؤخذ زين ويبقى الباقي طاهر. فجاي يتكلم الإمام وين من جهة الطهارة، كيف تكون طهارة هذا طاهر لو مو طاهر. قال له: الطريقة اللي تستعملها إذا مات الجرذ زين، بين أنت إذا كان عندك سمن أو عسل أخذ الدائرة مدائرة رفعه والباقي استعمله، والزيت يستصبح به. قال له الزيت بأنه خو بعد تنجس، هذا ما يفيد بالأكل والطهي وما شاكل ذلك، هذا خلي وقود لمصباحك الفانوسك. بعد الرواية ما بها أي دلالة على أنه يجب إعلام الجاهل، فإذا الرواية لا تتكلم عن وجوب إعلام الجاهل، وإنما الرواية تتكلم بأنه من جهة ما أصنع يا ابن رسول الله. أن واحد إذا وقع في الدهن مالته أو السمن مالته شيء شلون تصنع؟ فالإمام سلام الله عليه علم طريقة كيف تصنع، ماذا تصنع بهذا الدهن أو بهذا السمن. وفي رواية أخرى طبعا هم صحيحة معاوية بن عمار، عفوا معاوية بن وهب، لا هذه الرواية يمكن الاستدلال بها على الإعلام، لأن الرواية قال في السؤال عن الزيت المتنجس قال الإمام: بحه وبينه لمن اشتراه. بينه يعني أعلمه بذلك ليستصبح به. الرواية من حيث الدلالة تامة الدلالة، ولكن هنالك مشكلة في في سند الرواية فإن سند الرواية غير تام فلا يمكن الاعتماد عليه. زين، نجي إلى موثقة أبي بصير. قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الفأرة تقع في السم أو في الزيت فتموت فيه، قال: إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته، وأعلمهم إذا بعته، أما إذا ما تبيعه فلا تعلمهم. هاي دلالة الرواية من حيث المفهوم. الرواية شنو؟ الرواية واضحة بأنه وجوب الإعلام، وأعلمهم إذا بعته دلت على وجوب الإعلام بتنجس المبيع طبعا. وماكو خصوصية للزيت، يجي واحد يقول لعله هذا في الزيت، نقول ماكو خصوصية للزيت. الزيت اجى في سؤال السائل ومن باب المثال لعله، فيعم كل شيء، الثياب غير الثياب. ولا يخفى أن هذه الموثقة ظاهرة في الوجوب الشرطي، اشتراط البيع بالإعلام، إلا أن خبر معاوية بن وهب يفيد الوجوب النفسي، فإن الأمر بالبيان بينه لمن اشتراه ظاهر في الوجوب النفسي، ولو فرض التعارض بين الظهورين يتحقق التساقط ويرجع إلى أصالة الظهور. هذا الكلام شنو في هاي الرواية؟ الرواية الأولى بينت بأنه استفاد منها المصنف من ظاهرها بأن الوجوب وجوب نفسي، وبينا شنو المراد من الوجوب النفسي، فالإمام عبر قال له: بحه وبينه لمن اشتراه. أما موثقة أبي بصير فاش قال له؟ وأعلمهم إذا بعته. إذا بعته أنت كون تعلم اللي اشتروه، فالإعلام مشترط وين؟ مشترط بالبيع، يعني إذا بعته أعلمهم، أما إذا ما بعته لا تعلمهم. شنون مثل؟ مثل أنطيت الواحد هدية هذا الزيت، ممكن لو ممكن ممكن إيه؟ هذا فرض الرواية. أنطي الواحد هدية أو أنطيه هبة لأقاربي أو غير أقاربي، زين، فأجي هذا الزيت أنا أعلم به متنجس وأنطي الأقاربي أو أنطي هدية، فعلى أساس موثقة أبي بصير يقول بأن الإعلام مشروط بالبيع. أما إذا لم يكن بيع من باب المفهوم، إذا لم يكن بيع فلا يشترط الإعلام في ذلك، بينما الرواية السابقة تقول بح وبينه لمن اشتراه ليستصبح به، زين، فهاي ما قالت إذا بعته، قالت لمن اشتراه، زين. شلون هنا؟ شلون بأنه احنا مطلقة لو مقيدة؟ يعني وجوب الإعلام في حال البيع مقيد في حال البيع أو لا مطلق؟ زين، نجي نقول بالنسبة الخبر معاوية بن وهب تفيد الوجوب النفسي، فإن الأمر بالبيان بينه لمن اشتراه، فإجى المصنف قال الظاهر في الوجوب الوجوب النفسي. طب احنا شنو نقول له هسه؟
بأنه يجي الإمام يقول وأعلمهم إذا بعته، وهناك الرواية تقول وبينه لمن اشتراه. وأعلمهم إذا بعته لمن اشتراه، معنى واحد يجي يشتري وأنت بعت الشخص، يعني شنو هم ذاك اشترى نفس الشيء. أنا مرة أجي أعلم أقول يا بي المشتري ترى هذا السمن نجس، ومرة أريد أبيع، فقبل ما أبيع كون شنو كون أبينه. هو بنفس الشيء، شنو الفرق بين الروايتين؟ على كل حال بأنه الرواية ما البيح وبينه لمن اشتراه ليستصبح بها هذه غير تامة السند فلا يعتمد عليها. خلينا نشوف المصنف شلون حلها. قال إلا أن خبر معاوية بن وهب يفيد الوجوب النفسي، فإن الأمر بالبيان بينه لمن اشتراه ظاهر في الوجوب النفسي، ولو فرض التعارض بين الظهورين يتحقق التساقط ويرجع إلى أصالة الظهور، وهي أن الأمر ظاهر في الوجوب النفسي، والتحقيق أنه لا مجال للمعارضة هناك، وذلك لعدم التعارض بين الخبر الثقة والضعيف. خب شنو سوينا هنا؟ خب تعارض ما في تعارض، بس الآن يعني ايش تريد تقول؟ بأنه الرواية جاي تقول ويؤكل ما بقي وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته. زين، فالإعلام متوقف على البيع فقط، أما الهدية إذا أعطيت هدية أو أعطيت هبة هذا ما يجب إعلامهم الجاهل. لا خوف، يجب إعلامهم. ليش قلنا إحنا يجب إعلامهم؟ لأن الغاية من الإعلام هي حتى لا يقع في الحرام الواقعي، حتى لا يقع في الحرام الواقعي. وأنا ما أريد أكون مسبب لوقوع الشخص الآخر بالحرام الواقعي، وبالتالي أنا أتحمل وزر. فماكو فرق بين البيع وبين غير البيع، ماكو فرق. وإن كانت هذه الرواية تبين بأنه وجوب الإعلام في حالة البيع، لكن قلنا إحنا في بداية الكلام بأن تقييد المصنف لهذه القاعدة ليس بالصحيح. الآن نجي إلى الدليل الثاني الذي استدل به المصنف على وجوب إعلام الجاهل. قال حرمة تغرير الجاهل، بيان ذلك. طبعا هو هذا الدليل السيد الخوي، خلينا نبين هذا الدليل. السيد الخوي رحمة الله عليه قال إن بيع الشيء المتنجس من المسلم هذا راح يؤدي إلى إلقاء المشتري في الحرام الواقعي. ثم راح توقعون المشتري في الحرام الواقعي، وما دام كذلك يعني شنو يوجب إلغاء المشتري، يوجب إيقاع المشتري في الحرام الواقعي، فالشارع حكم بحرمة هذا الشيء لأنه يؤدي إلى إلغاء الغير في الحرام الواقعي، فهذا حرام. زين، فهذا حرام، فبالتالي أنت شو تسوي؟ كون يجب إعلامه حتى تخرج من مورد الحرمة. ثم أن السيد الخوي قال والذي يدل على صدق هذه الكبرى هو وجوب الإعلام، فلماذا أوجب الشارع إعلام الغير؟ السبب هو حتى لا تتحقق حرمة إلغاء الغير في الحرام، هذا بالإضافة إلى الأخبار اللي تقدم الكلام عنها. فالسيد الخوي قال يحرم التغرير تغرير الجاهل، فأنا يوم أنطي شيء وكان هذا الشيء متنجس على عبارة المصنف، زين،
وكان هذا شيء متنجس، أنا راح ألغي المشتري، راح أوقع المشتري عفوا في الحرام الواقعي، وإلغاء المشتري في الحرام الواقعي الشارع حكم فيه بالحرمة. زين، وبالتالي ليش أوجب الشارع الإعلام؟ إعلام الغير، يجب إعلام الغير حتى يخرج البائع، أفرض حتى يخرج من طائلة الحرمة، حتى يخرج من الحرمة، حتى لا يحكم عليه بالحرمة ويكون مسببا لإلغاء الغير في الحرام الواقعي. قال: حرمة تغرير الجاهل. قال سيدنا الأستاذ ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار. أقول: لما كان بيع الدهن المتنجس من المسلم، متنجس من المسلم، قد يوجب إلغاء، قد يوجب إلغاء له في الحرام الواقعي. يعني راح يلغي المسلم في الحرام الواقعي، يوجب إلغاء المسلم، إلقاء المسلم في الحرام الواقعي حكم بحرمته في الشريعة المقدسة، فإنه يستفاد من مذاق الشارع حرمة إلقاء الغير في الحرام الواقعي، ويدل على صدق هذه الكبرى الكلية، مضافا إلى ما ذكرناه من وجوب الإعلام ما ورد في الأخبار الكثيرة في مواضع شتى الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو بالموضوع في المحرمات. ومنها ما دل على حرمة الإفتاء بغير علم ولحوق وزر العامل به للمفتي، وقد بيناه هذا الأمر قبل قليل، فإن ثبوت ذلك عليه للإفتراء على الله، والتغرير والتسبيب وإلغاء المسلم في الحرام الواقعي. والأمر كما أفاده، ومن المعلوم أن التغرير لا يتحقق بدون التسبيب. يعني شنو؟ التغرير لابد له من سبب، وعليه يمكننا أن نقول بكلمة واحدة أن تسبيب الحرام حرام، لكن ليس على نحو الإطلاق، لأن أكو كلام بين الفقهاء في أن هل تسبيب الحرام حرام أو لا، هذا كلام بين، فيه كلام بين الفقهاء. قال سيدنا الأستاذ: أن الأدلة تقتضي حرمة تغرير الجاهل بالأحكام الواقعية فيما إذا كان المغرور في معرض الارتكاب للحرام، وإلا فلا موضوع للإغراء. واضح هذا بعد؟ تغرير الجاهل إذا كان المغرور في معرض ارتكاب الحرام، أما إذا لم يكن في معرض ارتكاب الحرام بعد راح تكون سالبة بانتفاء الموضوع. زين، الدليل الثالث، وهو لابد من إعلام المشتري بالعيب الذي يوجد في السلعة. شلون هاي يمكن الاستدلال بها على مدعانا؟ قال هي النجاسة اللي تكون في المبيع هذا يعد عيبا، وبالتالي احنا عندنا أدلة كثيرة لابد من إعلام المبيع، إعلام المشتري بأن البيع فيه عيب، وإلا بالتالي إذا أخفى العيب وظهر بعد ذلك ولم يقل له ذلك الرجل، فيمكن له أن يفسخ العقد المشتري أو يتصالح فيما بينهما. زين، فإجا المصنف قال بيع الدهن المتنجس هذا عيب، وبالتالي لابد من وجوب الإعلام، إعلام على العيب. قال إعلام العيب. قال شيخ الطائفة رحمة الله عليه: إذا كان لرجل مال فيه عيب فأراد بيعه وجب عليه أن يبين للمشتري العيب ولا يكتمه،
فالنقص والنجاسة يعني نقص في المبيع والنجاسة والحرمة من العيوب فيجب إعلامها في مواردها. قال الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه: ثم إن بعضهم استدل على وجوب الإعلام بأن النجاسة عيب خفي فيجب إظهاره، وإظهاره لا يكون إلا عن طريق الإعلام. وفيه مع أن وجوب الإعلام على القول به ليس مختصا بالمعاوضات، وهو المطلوب أن كون النجاسة عيبا ليس إلا لكونه منكرا واقعيا وقبيحا. إن كون النجاسة عيبا ليس إلا لكونه منكرا واقعيا وقبيحا، يعني عدم الإعلام راح يكون منكر. ليش؟ لأن أنت راح توقع في الحرام الواقعي، وقبيح، عدم الإعلام قبيح يكون، يذم عليه صاحبه من قبل العقلاء. فإن ثبت ذلك حرم الإلغاء فيه مع قطع النظر، حرم الإلقاء فيه مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب، وإلا لم يكن عيبا. زين، الآن المصنف، زين، الآن المصنف يقول التحقيق. فالشيخ الأعظم إيش قال؟ قال: إذا ثبت ذلك بأن النجاسة تكون من العيب الخفي فبها ونعمت، فبالتالي يجب إظهار العيب. زين، فقال: فإن ثبت ذلك حرم الإلغاء فيه مع قطع النظر، الإلقاء فيه مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب، وإلا لم يكن عيبان. يعني شنو فإن ثبت ذلك؟ يعني إذا ثبت كون هذا الأمر منكرا واقعيا وقبيحا بغض النظر عن كونه عيب أو لم يكن عيب، فبالتالي يجب إظهاره. زين، يجب إظهاره سواء كان هو عيب أو لم يكن عيب. إذا كان منكرا وقبيحا، يعني بمعنى إذا البائع أخفى هذا الشيء على المشتري، وبعد ذلك عندما اكتشف المشتري ذلك إجا فأخذ العقلاء يلومون هذا الشخص على فعله هذا، لأن هذا الفعل قبيح، فيقول بعد إحنا ما نحتاج سواء كان عيبا أو لم يكن عيبا، هو نفس هذا الفعل وهو إخفاء الشيء عن المشتري على المشتري، هذا قبيح بحد ذاته. هسه صدق علي عنوان أنه عيب خفي، ونستدل به بقاعدة إعلام العيب، نستدل به بدليل إعلام العيب، لا بد من إعلام العيب للمشتري أو لا، والتحقيق، يعني التحقيق للمصنف أن وجوب إعلام العيب يدور مدار الغش، فإذا تحقق الغش يجب الإعلام وإلا فلا. المصنف يقول متى يجب إعلام العيب؟ زين، متى يجب الإعلام؟ يقول: إعلام العيب يدور مدار الغش، إذا كان غش فيجب الإعلام، أما إذا لم يكن غشا فلا يجب الإعلام. يعني شلون؟ يعني كان العيب ظاهر ويشوفه بعينه، فبعد هذا مو غش، هاي الحاجة قدامك وجاي تشوفها بعينها، افرض الطماطة، زين، وجاي تشوفها بعينك، فهذا ما يعتبر غش. فالمصنف يقول ان وجوب اعلام العيب يدور مدار الغش، اذا صدق عليه غش، زين، اذا غشيته فهذا عيب، اذا لم يتحقق الغش فهذا ليس بعيب. زين، وبالتالي اذا تحقق الغش راح يدخل وين؟ يدخل في باب إعلام العيب، وإلا كما قال الشيخ الأنصاري بعد بيان الأقوال في هذه المسألة: والظاهر ابتناء الكل على دعوى صدق الغش وعدمه. يقول: إحنا صحيح يجب الإعلام،
في العيب. لكن خل نعرف العيب يدور مدار شنو، متى يصدق عليه عيب. يقول إذا صار يعني تحقق عنوان الغش فكان عيبا، إذا غش ولم يخبره هذا يسميه عيب. فقال بأن وجوب إعلام العيب يدور مدار الغش. فخل أول مرة نثبت إحنا الصغرى بأنه هل يصدق عليه غش أو ما يصدق عليه غش. هذا يوم ما أخبر أنا بالنجاسة هذا يصدق عليه غش لو ما يصدق عليه غش. والذي يظهر بملاحظة العرف واللغة في معنى الغش أن كتمان العيب الخفي هو الذي لا يظهر بمجرد الاختبار المتعارف قبل البيع. أجهنا المصنف قال إحنا عندما نرجع إلى العرف واللغة نشوف بأن الغش هو كتمان العيب الخفي واللي ما يظهر بمجرد الاختبار المتعارف. زين ليش؟ لأن الغش هو خلاف النص. أما العيب الظاهر فالظاهر أن ترك إظهاره ليس غشان، لأنه شنو؟ لأنه ظاهر بعد. زين فبالتالي زين بالتالي فنجي نقول بأن هذا إذا صدق عليه عيب خفي فتكون أدلة إعلام البيع تدلل على وجوب الإعلام. إن لم يصدق عليه بأنه عيب خفي فبعد ما تجي أدلة إعلام البيع تفيدنا وجوب الإعلام. ليش؟ لأنه لا يصدق عليه الغش. فروع. قال سيدنا الأستاذ قد يكون الغش بترك الإعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه، كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالبيع فاعتقد أنه صحيح ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه، فإن عدم إعلام البائع بالعيب مع اعتماد المشتري عليه غشا له، فيجب هنالك إعلام العيب. في هذا الفرع سيد الخوي يقول بعض الأحيان المشتري عنده ثقة بالبائع، خل هذا تعبير المسامحية، هو معتمد على البائع بأنه بعد، فالبائع يعلم بأن هذا الشيء فيه عيب ولكن لم يخبره. طبعا وإن كان ظاهرا هو يقدر المشتري يفتش البضاعة وينظر للبضاعة، لكن لم ينظر إلى البضاعة اعتمادا على البائع، حس ثقة كل مرة يأخذ من يمه ما شئت فعبر. سيد الخوي يقول هذا يصدق عليه غش فيجب هنالك إعلام البيع. هسه عرفا بيع الزيت المتنجس يعتبر غش لو ما يعتبر غش؟ عرفا يعتبر غش، وبالتالي يجب الإعلام. فوجوب إعلام الجاهل يمكن أن يكون الدليل عليها أدلة إعلام المبيع الثابتة. اثنين قال السيد اليزدي رحمة الله عليه إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المصرية ففي وجوب إعلامه إشكال، وإن كان الإعلام أحوط بل لا يخلو من قوة، يعني يجب إعلامه. ثلاثة قال السيد اليزدي إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال، والأحوط الإعلام بل لا يخلو من قوة. هذا بالنسبة إلى قاعدة وجوب إعلام الجاهل. ويأتي الحديث عن قاعدة وجوب التخلية بين المال ومالكه. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.